لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى، وأيضا ودي أشكر راعي الحلقة شركة صفا. أنا معاذ.
وأنا عبد الله.
نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع.
نحب نناقش أهم التطورات في أسواق الاستثمار الجريء،
ونتكلم عن المنظومة المحلية وجولاتها الاستثمارية وشركاتها وصناديقها،
وأحياناً ينضم لنا رائد أعمال أو مستثمر.
عبد الله، الصراحة الأسبوع هذا يعني كان في خبر محزن ومفرح في نفس الوقت، وصراحة أنا ما أدري أفرح ولا أحزن. أنا من الناس اللي يعني كان يتمنى يشتري بورشة 911 يستانس عليها، أوكي، لكن يعني إيلون ماسك
حطمك إيلون ماسك أتوقع الأسبوع هذا.
طبعا كلنا يمكن شفنا فيديو تسلا اللي نزلوه في مؤتمرهم، واللي سووا سباق ما بين سيارتين 911، ما ندري أي موديل من 911، وأيضا سيارة سايبر تروك اللي وأخيرا بدأ شحنها وتسليمها لأول العملاء في أمريكا. شركة سيارة سايبر تروك هي أول شاحنة من شركة تسلا تنافس بشكل رئيسي كل اللي يسمونهم البيك اب تراكس أو الوانيتات مثل الـ F-150.
ايه اعتقد معاذ اهم سيارة تنافسها الـ F-150 من فورد، لانها في امريكا سنوات طويلة طويلة جدا هي اكثر سيارة تباع في امريكا كموديل واحد، فاعتقد هي منافس مباشر يعني لها.
صحيح، وخصوصا انه اقوى سيارة في العالم في قوة السحب هي الفورد F-150 الديزل، ويبدو انه سايبر تراك في اخر اختبار سووه تفوقت عليها، فصارت هي أقوى بيك اب تراك في العالم من هذه الناحية. لكن الغريب، وهذا يعني سياق الفورد ما تحاول أنها تنافس فيه، اللي هو السرعة، لأن السرعة لها أهلها وناسها. لكن يبدو أنه تسلا، طبعا شفنا في سيارة التسلا بلاد أس كيف أنها أسرع سيارة مرخصة للقيادة في الشوارع في العالم، بل حتى صارت أسرع من البوغاتي فيرون اللي كانت أسرع سيارة في العالم حسب خبري، يمكن قبل 5 سنوات، ما أدري إذا في سيارة أسرع منها. لكن التسلا بلاد وصلت 2.1 سرعة من تسارع من 0 إلى 100 في 2.1 ثانية. الغريب أن السايبر تراك توصل من 0 إلى 100 في 3.1 إذا ماني بغلطان، وهذا الشيء أهلها أنها تكون أسرع من سيارة الـ 911. وال أدهى والأمر في الفيديو اللي نشروه أن بعد ما تعبر السايبر تراك وتسبق البورش، يبان أنها كانت تجر وراها في مقصورة بورش أخرى غير اللي كانت تسابقها. فيعني ما أدري شو أقول صراحة، ما أدري إذا بقدر أشتري بورش بعد اليوم.
معاذ، تسلا دائما يقولون ما نسوق أو ما نصرف على التسويق، لكن على شركة ما تصرف على التسويق صراحة فيديوهاتهم اللي يطلعونها كل كم شهر ولا كل سنة وراها فريق فاهم في التسويق الصراحة، يعني حتى ما طلعوا انها قاعدة تسحب 911 ثانية الا في الاخير مرة اللي اخذت الاستيعاب الاول انه والله فازت على البورش، بعدين جاك استيعاب ثاني انه كانت تسحب بورش ثانية معها. فحلو كان الفيديو جدا، وإيلون أكدها لما خلصت، جاء قال يعني بس أكون واضح، فازت على أو كانت أسرع من 911 في الربع ميل وهي تسحب 911 ثانية. فتسويق قوي حتى لو ما كان تسويق يعني بالطريقة التقليدية.
عاد تدري عبد الله، يعني رغم إعجابي الشديد بتسلا وبإيلون ماسك وكل اللي قاعدين يسوونه، خصوصا كون إن يعني تسلا برأيي هي جددت في عالم السيارات وليس من الناحية الكهربائية، وشفنا اليوم أن كثير من الشركات قادرة أنها تبني سيارات كهربائية، ولسه طبعا في سباق على الحصة السوقية بين هذه الشركات. لكن يعني كل الشركات استطاعت أن تخلق أو تصنع سيارات كهربائية، لكن أنا أشوف التجديد الرئيسي في نموذج تسلا هو كان في إعادة تخيل كيف ممكن تكون السيارة في القرن 21، لأن السيارات فعلياً حتى مع وجود الشاشات وبعض الأنظمة الكهربائية اللي فيها ما هي ذكية بطبيعة الحال، لكن نشوف اليوم سيارات تسلا كيف تقدر تسوي لها يعني أبديت لنظامها، تحديث للنظام، كيف أنك تقدر يكون عندك متجر للتطبيقات وغيرها من المزايا اللي أنا أشوفها فعلا نقلت السيارة بشكل كبير، بل حتى نظام القيادة الذاتية يتم تحديثه عن طريق الواي فاي بشكل مستمر، وأيضا وجودها واتصالها بالإنترنت عن طريق الشريحة بشكل مستمر يعطيها مزايا خرافية. الأسبوع الماضي زارني أحد الأصدقاء وكان عنده سيارة تسلا بلاد الجديدة S، ويعني الله يعطي العافية خلاني أسوقها وجربنا عملية التسارع من 0 إلى 100 اللي خلال 2.1 من الثانية. يعني ما أدري شو أقول لك عبد الله، قد ركبت سيارات سريعة قبل لكن كنت أعتقد أنها كانت سيارات سريعة إلين جربت هذه التجربة. صراحة شيء لا يمكن وصفه، لازم تجربه على أساس أنك تستشعر. ولكن الأكيد في الموضوع في كل مرة تتسارع في السيارة اللي جنبك طبعا بيصارخ، وقائد المركبة لا إراديا تترك الدركسون، لا إراديا تترك الدركسون من قوة التسارع.
حلو، تسلم الموضوع للقيادة الذاتية لأن ما عندك ما عندك تحكم على اللي قاعد يصير بالشارع. بس معاذ ترى أي شيء تحت 3 يدخل يكون أقرب لتسارعات الفورمولا 1، بس لوضعها في إطار مقارنة أعتقد 2.5 2.3 إذا ماني بغلطان تسارع الفورمولا 1 من 0 إلى 100. فيعني أنك تجيبها بطريقة تقدر تسوقها وتجربها بالشارع يعني تجربة حلوة، بس ما أعتقد هي دائما كذا صح؟ لازم تدخل يعني نمط معين من القيادة عشان تقدر تجربها ولا لا؟ لأنه يخلص البطارية بسرعة وما إلى ذلك.
والله ما أدري من ناحية البطارية لأنها ما كانت سيارتي، لكن صادق عبد الله الفورمولا 1 تسارعها من 0 إلى 100 2.4، وصراحة أنت الآن فاجأتني، ما قد استوعبت أن تسلا اس بلاد أسرع من سيارة الفورمولا 1. فبالتالي يعني فعلا شعور الجي فورس اللي شعرته في السيارة كان غير منطقي، يعني فعلا شعور لابد أنك تجربه على أساس أنك يعني تقدر توصفه، لكنه قريب من يعني زيارة مثلا ملاهي بمركبات يعني متطورة وسريعة وتطلع وتنزل، يعني شعور مقارب جدا.
اللي باقي التسلا الصراحة أن يخلون الداخلية أجمل،
هذه مشكلتهم يا أخي، هذه مشكلتهم.
بس غير الشاشة، هو حطوا الشاشة الحلوة بعدين قال خلاص كافي، أتوقع ما يحتاج يسوي شيء ثاني.
بس عبد الله تدري وش اللي عجبني على يعني طاري مثلا طبعا الشاشة الكبيرة، شاشة ضخمة، ما أتوقع حجمها أكثر من 27 إنش جوا السيارة، شاشة واحدة كبيرة جدا، الكاميرات وقدرتك على التحكم فيها. لكن الغريب أني شفت أحد التطبيقات الموجودة عند هذا الرجل كان زوم، فاستغربت شوي فقلت وش السالفة، فقلت خلنا ندخل يعني زوم كول، ودخلنا على يعني سوينا محادثة زوم، كان يعني فضولي أشوف كيف يطلع شكلك وأنت في السيارة، يعني الكاميرا من وين. فطلع في كاميرا فوق عند المراية والكاميرا تصور كل السيارة، فلو في 5 في السيارة كل الخمسة يطلعون بشكل واضح، وتطلع أنت يعني بشكل يعني جدا جدا واضح في الاتصال، وصوتك وكل الأشياء هذه يعني مثالية جدا.
بس وانت تسوق يشغل لك فيديو؟
يشغل لك فيديو حتى الناس اللي تكلمهم. طيب وهذا شيء يعني
وش يعني يقول القيادة الذاتية مو بلازم تركز؟
يعني هذا أحد الخيارات. الخيار الثاني يعني عادي ممكن تصفط على اليمين، لكن أفضل يعني كم مرة أنت تكلمت مع أحد زوم وأنت حاط الجوال في السيارة حتى لو أنك صافط على اليمين، شكلك وأنت الجوال ماسك بيدك ولا حاطه على ستاند مختلف تماما عن التجربة اللي شفتها صراحة. وهذا اللي أتكلم عنه، هي سيارة ذكية فعلا بشكل عام. وغريبة دائما أنا أستغرب كيف أن السيارات شركات السيارات الأخرى يعني ما فكرت أنه أسوي متجر للتطبيقات، أبدأ أحط بعض التطبيقات الأساسية، خلنا نقول زي يوتيوب. يعني يوتيوب إلى اليوم ما تقدر تشوفه في أي سيارة غير تسلا، حتى لو أنك واقف. يعني غريبة غريبة.
معاذ، ذكر اللقاء لرئيس تنفيذي الفورد قبل شهر أو شهر ونص تقريبا، كان يقول نبي نغير كل تصميم السيارة الداخلي، مو الشكل اللي بان لكن الأنظمة. ذكر تقريبا أنه عندنا أكثر من 100 أو 150، ما أذكر الرقم بالضبط، قطعة تيجي من شركات مختلفة وما عندهم زي أساس واضح أنه كلهم لازم يستخدمون نفس أنظمة التشغيل وغيرها، فقاعدين بس يحاولون يربطون المدخلات والمخرجات من الحساسات المختلفة والأجهزة المختلفة. فبدل ما يفكرون في كيف يحسنون التجربة يعني للمستخدم النهائي، بس يبغون الأشياء تشتغل مع بعض، مع التحكم في النصف أو يعني عند شاشة المستخدم. فأعتقد اللي تسلا سوته والآن بدأت الشركات تستوعبه، أنه لازم ترجع تفكر في الأنظمة هذه من وجهة نظر السائق والراكب وغير ذلك، فلازم يكون الترابط بينها أكبر بكثير. وإذا ما عندك هذا أصلاً المستوى الأول، ما عندك وقت تفكر طيب يمكن يبي ياخذ اجتماع وكيف ودي زوم يرتبط بشكل مرتب ولا سهل. لأنه حتى كار بلاي، ولا ما أعرف صراحة الأندرويد حق السيارة، بس حتى كار بلاي زي ما قلت، وانت واقف ما تقدر تقرأ، وانت واقف وحاطة على البارك ما تقدر تقرأ رسائل ولا تتفرج شيء، يعني تفصله بالأخير تتفرج من الجوال بدل شاشة السيارة اللي أكبر من جوالك.
عجيب صراحة. طبعا هنا في نقطة مهمة، يعني تسلا يمكن أهم ميزة قدرت أنها توصل لها في مجالها هو موضوع يعني التوسع في التصنيع، بحيث أنها وصلت الآن قدرتها التصنيعية إلى أكثر من 2 مليون سيارة في السنة. شفنا كثير شركات مثل ريفيان وأيضا لوسيد قاعدة تعاني في أنها تتوسع في عملية الإنتاج. وطبعا شفنا قصة كفاح ومعاناة من قبل إيلون، كان يتكلم عنها بشكل جدا صريح في قبل يعني 2020 عشان يقدرون يوصلون، خصوصا مع الموديل 3 من سيارات تسلا، على أساس أن يقدرون يوصلون لطاقة استيعابية في التصنيع توصل الشركة لما وصلت إليه اليوم. وطبعا السايبر تراك اللي تكلمنا عنها اللي توهم يبدون يعني يعطونها للعملاء، هذه كان المفروض أنها يبدأ تسليمها يمكن في 2020 أو 2021، ففي تأخر تقريبا 2 سنين، وهذا عادة تسلا أنها تتأخر. وكان في سيارتين تم الإعلان عنهم مع السيارة، سيارة رياضية خارقة وسريعة جدا جدا، وأيضا شاحنة من تسلا، لكن هذه إلى الآن لم ترى النور. فطبعا في صعوبة في عملية التصنيع والتوسع في يعني خطوط الإنتاج. حتى إيلون قال في الاتصال مع المستثمرين لما تكلم عن السايبر تراك مؤخرا، قال يعني إحنا فعلا زي اللي كبلنا أرجلنا بأنفسنا من خلال العمل على هذه السيارة، لأنه مشروع معقد جدا وصعب جدا. فبالتالي حتى يقول أن الأشهر القادمة راح تكون جدا صعبة علينا من ناحية زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه السيارة. أنا صراحة ما كنت أنوي أبدا أني أشتري تسلا، لأني زي ما قلت يعني غير معجب بتصميمها الداخلي، وتصميمها الخارجي لا بأس فيها. أحد الشباب دائما يقول كنك راكب كوريلا، لا حد يزعل. لكن صراحة بعد ما تسوقها وبعد ما تستخدم التقنية وتشوف سلاسة تجربة المستخدم حقت الشاشة حقتها، واللي ما يمثلها إلا الآيباد، يا أخي بديت أغير رأيي وبديت أدخل الموقع كل شوية أشوف وش في سيارات. بس العجيب على موضوع الطاقة الإنتاجية، لو تطلب سيارة اليوم تطلبها يعني بشكل مخصص لك، تصنعها لك باللون اللي تبغاه، بالجنوط اللي تبغاها إلى آخره، توصلك في يناير على الإمارات. يعني ما في أي مصنع، لا بورشة ولا مرسيدس، تقدر تطلب منه سيارة مش كهربائية، سيارة عادية، ويقدر يوصل لك سيارة خاصة فيك بمواصفاتك قبل 9 شهور 8 شهور. فصراحة يعني لما شفت هذه المعلومة وأنا قاعد على الموقع، قلت يعني واو، يعني وش القدرة الإنتاجية العظيمة هذه اللي تقدر تخليهم يتجاوزون ناس عندهم خبرة مئات السنين 80 سنة في تصنيع السيارات. تشتري تسلا عبد الله؟
والله ما أتوقع الفترة هذه، يعني زيك أنا مو معجب أبدا في داخلية السيارة، لكن إذا تحسنت بتكون خيار كبير.
يعني عندك مشكلة مع الكورولا؟
لا، عندي مشكلة إن غير الشاشة ما في شيء. ترى أنت ركبت مع اللي مرك قدام، لو ركبت ورا أسوأ بكثير ترى الوضع.
عاد على الطاري هذا، شوف اليوم عبد الله السبع حاط في تويتر يقول إنه جايبه يروح صلاة الجمعة، ولا السيارة قررت إنها تسوي تحديث، سيارة تسلا فسوت تحديث، فخلاص إذا سوت التحديث وهي قاعدة تسوي زي الجوال إذا بغى يسوي تحديث خلاص وقفت السيارة، لدرجة إنه ما يمديك حتى تفتح الشباك. فيعني كل المدح اللي قبل شوي ترى في مشاكل كثيرة، لكن عاد هذا مسار التقنية.
معاذ، ننتقل، يعني شكرا على مشاركة تجربتك في تسلا، لكن ودي أتكلم على الصفقات. كان أسبوع جميل من ناحية الأخبار، الجولات اللي سمعناها. يمكن نبدأ بريتيليو اللي جمعوا جولة ب 15 مليون دولار، يعملون في مجال يعني يمكن نتكلم عنه اليوم، كان عليه حماس كبير قبل سنة ونص سنتين، الآن يمكن اختلفت الصورة شوي، لكن تظل جولة مهمة في وقت نعرف أن شركات كثير قاعد تبحث عن تمويل أنها تمد مدرج الصرف حقها.
والله عبد الله زي ما قلت، هذا من القطاعات اللي كانت ساخنة جدا قبل سنتين، وخصوصا في خضم أزمة كورونا، لكن اليوم هذا القطاع يعاني محليا وإقليميا وعالميا أيضا. يعني طبعا هذا القطاع قائم على فكرة تزويد محلات التجزئة وبشكل رئيسي البقالات والدكاكين بالمنتجات اللي يحتاجونها على أساس أنهم يبيعونها على المشتري النهائي، ويسوون هذا الشيء عن طريق عدة نماذج. في نموذج اللي هو نموذج اللي بدأت فيه ريتيلو، واللي هو يستأجر مستودعات خاصة فيه ويروح إلى سوق الجملة وإلى الموزعين المعتمدين للشركات الضخمة مثل يونيليفر وبروكتر اند جامبل وغيرهم، ويشتري مخزون بالآجل طبعا، ويدور هذا المخزون على البقالات والمحلات. وفي طبعا النموذج الثاني واللي لا، واللي حسب فهمي شركة ساري في بداياتها انتهجته، انه لا انا ما ابغى ادير مستودعاتي، وانما انا فقط اوصل ما بين تجار الجملة و المخزون، فأكون أنا نقطة توزيع ولست أنا المسؤول عن المخزون وشراؤه وتخزينه إلى آخره. طبعا لكل نموذج مزايا ومساوئ. فهذا كان فكرة القطاع بشكل عام. يمكن أول شركة نشأت في المنطقة في هذا القطاع شركة مكسب المصرية، واللي جمعت أكثر من 101 مليون دولار. عندنا ساري أيضا جمعت أكثر من 120 مليون، عندنا ريتيلو اللي نتكلم عنها اليوم جمعت أكثر من 60 مليون دولار، وعندنا العديد من الشركات الصغيرة نوعا ما، يمكن أكبرهم كانت شركة كابيتير المصرية أيضا، واللي أعلنت إفلاسها بداية السنة هذه بعد مشكلة درامية كبيرة شفناها على شاشات الأخبار فعليا وعلى تويتر وغيرها من يعني وسائل التواصل، مشكلة ما بين مجلس الإدارة والمؤسسين، المؤسس طلع من مصر وراح دبي، كان فيلم هندي وتكلمنا عنه وقتها. فالقطاع صراحة قاعد يعاني، أغلب هذه الشركات مرت بعمليات تسريح. طبعا كان ينظر لبعض الشركات العالمية على أنها مثال يحتذى فيه في هذا القطاع. من أهم هذه الشركات هي الشركة الهندية أودان، واللي جمعت أكثر من 1.6 مليار دولار، ووصل تقييمها في عز القمة إلى 7.5 مليار دولار، وبعد ذلك إلى 3 مليار دولار. واليوم في أنباء تقول أن الشركة قاعدة تحاول تجمع جولة من 200 إلى 250 مليون دولار على تقييم 1 إلى 1.5 مليار دولار. فهذا يعطينا انطباع صراحة عن أداء القطاع بشكل عام. يعني بلا شك أن هذه الشركات أغلب جولاتها الأخيرة أو القادمة حتكون على تقييمات منخفضة عن تقييماتها السابقة، لأن المشكلة الرئيسية في هذا القطاع هي أنه مع قوانين اللعبة الجديدة ما بعد أسعار الفائدة، واللي صارت تركز على الإيرادات وليس المبيعات بشكل عام، واللي صارت تركز على الربحية والوحدات الاقتصادية وليس حجم التداولات، صار هذا القطاع يعني بالنسبة لكثير من المستثمرين غير مغري، بل حتى سيء جدا جدا، لأنه واحد مع الوقت تبين أن فعلا هذا القطاع ما في تقنية حقيقية، لدرجة أنه وهذا الكلام قديم يعني الكثير من هذه المنصات لما طلعنا عليها كانت أكثر من 50-60% من العمليات تتم عن طريق التليفون والواتساب، عمليات المبيعات مع المتاجر، لأن صاحب المتجر في النهاية ما يبغى يستخدم تطبيق يعني في طبيعة الحال، وطبعاً هم أكيد يحاولون أنهم يدفونهم للتطبيقات، لكن هذا كان الواقع. يمكن أكيد هذه الأرقام تتحسن مع الوقت، لكن إذا أنت فعلياً قاعد تبيع عن طريق التليفون والواتساب فوش الحل التقني اللي عندك؟ هذا من زاوية. من زاوية ثانية كانت هذه الشركات تركز على حجم المبيعات أو العمليات اللي يعرف بالجي ام في Gross Merchandise Value، واللي في وقت سابق كان له أهميته، بينما اليوم صار ما حد يهتم فيه أبداً، الكل مركز على الإيرادات وطبعاً تكلفة الاستحواذ للعميل، مدة بقاء العميل، الوحدات الاقتصادية، وطبعاً الربحية الأخيرة، لدرجة أن شركة أودان اللي أتكلم عنها حققت انخفاض في إيراداتها لعام 2023. طبعاً الشركات الهندية هذا من أحد أهم مزاياها، فعشان كذا اللي يبغى يشوف أي قطاع ترى مهم يشوف الشركات الهندية. الشركات الهندية ملزمة حتى لو كانت خاصة أنها تنشر قوائمها المالية وتدققها أيضاً وتكون موجودة للجميع. فشركة أودان قوائمها موجودة، إيراداتها انخفض 43% لعام 2023 عن العام السابق. نتكلم عن شركة ناشئة تقنية قاعدة تنخفض إيراداتها 50% تقريباً، وأيضاً استطاعت أن تخفض خسائرها 33% عشان توصل خسائرها 250 مليون دولار، وهذا رقم يعني مخيف صراحةً، وهذا بعد عمليات فصل ومحاولة تقليل التكاليف إلى آخره.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
معاد، أتفق معك، أعتقد هذا النوع من الشركات أحد أكبر أو أكثر الأنواع اللي تأثر بتغير وجهة نظر أو شهية المستثمرين آخر سنة سنة ونص. لكن قاعد تفكر فيها معاد، ما أدري وش كانت الخطة الأوسع للقطاع هذا، هل هي زي ما ذكرت تحويل العملاء إلى عملاء يستخدمون التقنية بالأساس، وبالتالي يمكن الاستغناء أو تقليل الحاجة لزيادة التكاليف من خلال موظفين في المستقبل للنمو القادم، ولا هل كانت أمل في التجارة الإلكترونية أنها تزداد بشكل كبير فيقدرون يبدون يخدمون نوع جديد من العملاء قاعدين يتحكمون أو يمشون نسبة أكبر من البضائع اللي قاعدة تجي البقالات والدكاكين وغيرها، ولا كان أنه لما يصير الاعتماد كبير جداً عليهم يقدرون يغيرون نموذج العمل والنسب اللي يأخذونها من الشركات أو العملاء اللي قاعدين يخدمونهم؟ لأن لما تيجي تنظر الأساسيات في القطاع، البقالات والدكاكين وكذا لسه موجودة ولسه يشترون، ما تغير شيء وش موجود في البقالة كخيارات، كوفرة، كتوفر المنتج بشكل مستمر. لكن وكذلك فيه نسبة تقدر تحصلها كفائدة إذا رحت شريت بجملة ولا الجملة الجملة وتوزعها. يمكن تذكر معاذ أنا وياك قبل 9-10 سنوات لما رحنا سوينا هذا الشيء ميدانيا، جربناه لبعض الأصناف وكان في فرق كبير بين اللي شفناه بعد صلاة الفجر في سوق الخضار على سبيل المثال، واللي تشوفه الصباح واللي تشوفه الظهر واللي تشوفه المغرب على نفس النوع السلعة. فأعتقد في جزء يعني لما ذكرت المثال الشركة الهندية وخسائرها لسه كبيرة حتى مع التقليص اللي صار، اللي بديت أفكر وش كانت الخطة. يعني لأنه أكيد لو المستثمر حتى لو لسه ما حب الجي ام في أو حجم التعاملات على المنصة ولا للشركة هذه، لكن في وضوح في التحور على الأقل في نموذج العمل، مو بلازم في توجه الشركة لكن في نموذج العمل نفسه لزيادة الإيرادات وزيادة الربحية، أعتقد بعض الشركات ممكن ما تجي على يعني جولة بتقييم منخفض بشكل كبير. طبعا هذا افتراض كبير، لكن لأنه أنت اللي بديته كله تتصور أنه بجولات أقل، لكن على 15 مليون أعتقد توقعك في محله، لأنه يعني فيها جانب من إدارة التخفيف للملكية لما الشركة تتحسن أوضاعها وممكن تجمع مرة أخرى.
طبعاً عبد الله، يعني من خلال حديثي مع العديد من مؤسسين هذه الشركات، طبعاً كل مؤسسين الشركات الثلاثة اللي تكلمت عنهم، مكسب، المصرية، وريتيلو، وأيضاً ساري، كلهم كانوا سابقين موظفين سابقين في كريم، فكان لي عديد من الجلسات معهم، وصراحة خفايا هذا السوق عجيبة صراحة. يعني كان أحدهم يقول لي مثلا، خلنا نأخذ منتج بسيط مثل البيبسي على سبيل المثال، يقول أن البيبسي مثلا سعره ما هو ثابت، بل سعره متغير بناء على العرض والطلب، فتجي أسابيع يكون في تخفيف في العرض فيزيد سعر كرتون البيبسي، نتكلم عن الكراتين طبعا أو الطبليات، ويجي أسبوع يصير في عرض عالي فيقل سعر البيبسي. فممكن أنت تشتري مثلاً كمية بيبسي
وتحطها في المخزن،
والأسبوع القادم تحطها في المخزن، وبعد أسبوع يزيد العرض فيقل السعر فتضطر أنك تبيعها بخسارة. بل حتى البيبسي على فكرة هو يعتبر البيبسي ومشتقاته يعني يعتبر عندهم في هذا السوق هو معيار الذهبي، هو بيتكوين حق هذا السوق، لأنه يقول لك إن يعني أي بقالة تكلمه أول سؤال يسألك يقول لك كم كرتون البيبسي، من خلال
عشان يقيم أسعارك.
فبالتالي كانوا حتى في البدايات مضطرين إنهم يبيعون البيبسي بسعر رخيص جدا، لأنه يعتبر من المنتجات اللي تتحرك بسرعة وتعطي سيولة للبقالة. كانوا يبيعونها بخسارة، يشترونها بسعر ويبيعونها بسعر أقل على أساس أن يكسبون العميل كتكلفة استحواذ على عميل. طبعاً في نقطة هنا أخرى مهمة، واللي هي يعني انقطاع المنتجات في الأسواق، هذه تنقطع بشكل مستمر خصوصاً من المصنعين المحليين وكذا، فيعني السوق فيه خفايا وفيه دهاليز صعبة جداً، وفي حتى لاعبين يعني مثلاً اللي هم تجار جملة الجملة يسمونهم، واللي لهم في السوق 20 و30 سنة، يعني منافستهم ما هي بسهلة ولا هي بالسهولة اللي البعض كان يتخيلها. وطبعا يعني في شيء مشهور في هذا السوق، ان نفسه حتى صاحب البقالة او مدير البقالة تلقاه يروح مثلا اذا صار في عروض في الهايبر ماركت مثلا زي بندا، يروح ويشتري كراتين بيبسي من بندا ويشتريها أرخص، وبندا يبيعها بسعر جدا رخيص على أساس يجيب الناس أيضا، وفي النهاية تروح للبقالات بهوامش ربحية أعلى من قدرتهم على شرائها من سوق الجملة. فالسوق فيه لخبطة ما هي منطقية.
اللي ذكرته باختلاف الأسعار واتخاذ القرارات بناء على وش ممكن يكون تكلفة عميل وش ممكن يفيدك في المستقبل وما إلى ذلك، يخلي أحد الأشياء الملفتة في الجولة هذه دخول شركة دي تونيك الكورية في تحليل البيانات أو تحليلات حتى البيانات كأحد المستثمرين. أعتقد فيها جانب استراتيجي مو بس جانب يعني تمويل، أنها ممكن يساعدهم يتطورون بشكل كبير في هذا الجانب، ويعني أول شيء تتسهل القرارات من ناحية وقت الإدارة وما إلى ذلك، والشيء الثاني تكون القرارات ذات جودة أعلى لو كان عندهم البيانات مرتبة سابقاً بشكل جيد جداً، ويقدرون بشكل سريع يعني يستفيدون من أنظمة التحليل البيانات وغيرها.
أنا أعتقد السؤال اللي أنت سألت عبد الله هو منطقي جداً، وش كانت الخطة؟ أعتقد الجواب هو إيش رح تسوي هذه الشركات اليوم، لأنه استمراريتها راح تكون مترتبة على قدرتهم على ابتكار حل تقني حقيقي وعمل عملية وتحقيق عملية إرباك في هذه الأسواق. أما ملاحقة حجم التداولات اللي كان موضة قبل كم سنة وكان مقبول من المستثمرين، فهذا يعني راح يكون أثاره سلبية على هذه الشركات وقد يحقق يعني اندثارها. فبالتالي هل في طريقة لأتمتة أو لمساعدة اللاعبين الحاليين في قطاع الجملة وجملة الجملة والبقالات على أنه يعني تساعدهم في زيادة الكفاءة التشغيلية حقتهم، إدارة المخزون والتمويل أيضا؟ هذه الحلول أعتقد اللي القطاع اليوم يتطلع إليها أكثر من سالفة أني أنا بنفسي أوصل وأنا أشتري وأنا أخزن، لأن هذه ليست في ملعب الشركات التقنية. وهذا شيء ممكن، ممكن أنت تبني أكبر شركة جملة جملة ممكن، لكن وش العوائد اللي ممكن تطلع فيها في سوق معروف أن هوامش الربحية محدودة جدا؟ درس أنه يقول لك يعني هوامش الربحية في الجملة وجملة الجملة ما تتجاوز من 3-5%.
يلعبون على كثيرة. الحجم، يلعبون على الحجم وليس على الهامش. معاذ، هذا يعني أعتقد إذا أبني على كلامك، السؤال وش الحل اللي موجود اللي قاعد يبحث عن مشكلة، وش المشكلة اللي قاعدة تبحث عن حل؟ يعني وجود حل تقني جميل وجيد وكذا، لكن العميل النهائي ما يحس إن اليوم عنده نقاط ألم يحتاج هذا الحل لك، أعتقد بسهولة يغير، بسهولة يعني ما يهتم، صعب جدا أنك تحوله، فبالتالي تكلفة الاستحواذ على العميل أعلى. فأنا ما أدري إذا هي كانت، إذا هي النقطة إدارة المخزون والفوترة وما إلى ذلك هي المشكلة أو نقاط الألم اللي تبحث عن حل، لكن على الأقل البداية بفعل نقاط الألم الأعمق ممكن هي اللي تسهل الاستحواذ على العملاء، وبعدين ممكن التوسع معاهم في الخدمات. طبعاً سهل جدا نقول كذا بعد ما الشركات جربت 3-4 سنوات وبنماذج مختلفة في القطاع، لكن أنا قاعد أبني على كيف بديت النقطة السابقة اللي هي وش بيصير الآن، ويبدو أنه لسه في شهية من على الأقل بعض المستثمرين في الاستمرار في هذا القطاع، يشوفون حجمه ويشوفون أهميته. فبالتالي وضوح الخطوة القادمة والاستفادة من مو بس وش سوت كل مو سوت الشركة نفسها، وش سوت كل الشركات في القطاع لبناء الخطة المستقبلية بيكون مهم جدا، لأنه الحجم كبير، الأهمية عالية جدا، يعني الإرباك في توفر ولا تنوع المنتجات في البقالات والدكاكين مو يعني مو خيار بين قوسين في السوق. فبالتالي أنا مؤمن بالأهمية ومؤمن بحجم الفرصة، لكن يبدو أن السوق لسه ما شاف الحل اللي فعلا يبي يتحول لشيء، لحل تقني جيد.
حجم الفرصة جدا مهم، يعني الكثير من هذه الشركات تستشهد بأن حجم القطاع أكثر من بين 100-150 مليار ريال سنويا، أكثر من 30-40 ألف بقالة، هذا بس على مستوى البقالات. طبعا لو دخلنا مجال التجزئة فالحجم، التجزئة ككل فالحجم أكبر بكثير، فالقطاع جدا مغري بلا شك. عشان كذا يعني احنا نتكلم في المنطقة أكثر من تقريبا 500 مليون دولار تم استثمارها في ما بين 3-4 شركات في هذا القطاع، وهذا رقم يعني ما هو بسهل. طيب عبد الله، أنا ودي أنتقل صراحة لشركة أخرى أيضا جمعت جولة استثنائية، شركة فلو 48 أو فلو 48 الإماراتية، أعلنت عن جمع جولة ألف بقيمة 25 مليون دولار. صراحة رقم ما هو بسهل، وخصوصا في هذه الأجواء. طبعا اللي لفت انتباهي أول شيء، الشركة تعمل في مجال تمويل الشركات، وعندها نوعين من التمويل، تمويل مبني على الفواتير، لما يصير عندك فاتورة لعميل مهم أو عميل ما تقدر تعطيهم الفاتورة وتقول لهم هذا العميل أطلبه فلوس لو سمحتوا مولوني، أو إيرادات متوقعة. غالبا هذا ينطبق على الشركات اللي عندها نظامات الاشتراكات مثل ممكن الأندية، أو حتى طبعا شركات الساس وغيرها. طبعا تكلمنا كثير عن سالفة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحجم الفجوة اللي فيها، وأيضا سمعنا محليا عن بنك منشآت اللي تم الإعلان عنه قبل سنة تقريبا وهو تحت الإنشاء الآن، والكل يتكلم عن حجم الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيف أنه صعب أنها تتحصل على تمويل من جهات تمويلية بأسعار منطقية.
شركات صغيرة ومتوسطة معاد زي ما ذكرت الفجوة كبيرة، والتوجه على الأقل في المملكة واضح جدا، كان خط الأساس تقريبا نسبة تمويل الشركات الصغيرة ومتوسطة من إجمالي التمويل كان تقريبا بين 5-6% كخط أساس 2016-17، بعدين انتقل أو وصل ل 7.9 العام الماضي، والخطة أنه يوصل ل 11% في عام 2025. ففي مشكلة في وصول الشركات الصغيرة المتوسطة للتمويل أو للحلول التمويل، وهذه واضح أنها يعني قاعدة تتحسن لكن لسه فيه توجه لتحسنها بشكل أكبر. النقطة الثانية، حتى بعض الشركات لما تصل أو يعني يكون البنوك أو المنشآت المالية التقليدية أو حتى الغير بنكية مستعدة تقرضك، نوع التمويل، منتجات التمويل نفسها اللي زي ما ذكرت مو كل البنوك أو المنشآت المالية عندها استعداد أو عندها المنتجات أو التقبل أنها تعطي منتجات مختلفة. بعدين إذا كان المنتج موجود في نقاش يصير على السعر أو التكلفة حقت هذا المنتج أو هذا التمويل للشركة الصغيرة المتوسطة. من جانب الطلب كذلك واضح أن الطلب قاعد يزيد، قاعد أتكلم عن أرقام السعودية على الأقل، بحسب منشآت تقريرهم للربع الثالث هذا السنة أن عدد المنشآت الصغيرة المتوسطة وصل إلى 1,270,000 بنمو الربع الثالث عن الربع الثالث السنة الماضية 3.5%. لكن التحدي معاد في الوصول والمنتجات والتكلفة هو لما ننزل لتقسيم هذه 1,270,000 شركة، فمليون ومية تقريبا منها شركات مايكرو أو صغيرة جدا، وبعدين 151,000 تقريبا منها شركات صغيرة اللي إذا تذكر تعريف منشآت إيراداتها تصل لأربعين مليون ريال، وبعدين 18,000 تقريباً شركات متوسطة. فبالتالي في أسئلة كثيرة مو بس بتنوع المنتجات للقطاعات ولا لوش كل قطاع يحتاج، لكن في كذلك إلى وين بيكون الوصول أو تقبل أخذ بعض المخاطر، بعض التعاملات يعني مع كيف يفتحونها، يوصلون لكم عدد من الشركات وكيف يتعاملون معاهم وما إلى ذلك. فأعتقد فيه السوق أو الطلب موجود بشكل كبير وواضح أنه قاعد ينمو، هذا بس السعودية، أكيد في الإمارات والدول في المنطقة كذلك عندها طلب. السؤال فعلا هل هم بيأخذون خطوة واحدة ينزلون من المنشآت ومؤسسات المالية، ولا بفعلا ينظرون لها بشكل مختلف تماما ويسهلون العملية بشكل كبير. شفنا شركات كثير السنوات الماضية في الفنتك تتكلم على أدواتها أو نماذجها الخاصة لتحليل المخاطر بشكل مختلف وأذكى، يعني هم يقولون على الأقل أذكى كيف، وبالتالي يقدرون يخدمون شركات أكثر لأن تحليل المخاطر يكون أسرع ويعطيهم ثقة كبيرة بدون الاحتياج ل نفس عدد المستندات ونفس التحليل اللي تسويه المؤسسات المالية، لكن ما تجي ببلاش، يعني فيها مخاطرة على المركز المالي وأداء الشركة.
طبعا عبد الله الغريب ان الشركة ما تستهدف الأسواق المحلية، اي نعم هي موجودة هنا في الإمارات لكنها هدف الجولة هو التوسع لجنوب أفريقيا، احد اهم واكبر الأسواق الأفريقية بشكل عام، وايضا في القطاع أو الجانب التقني، فيبدو أنه عندهم علاقات، عندهم فرصة شايفينها، وبدينا نشوف بعض الشركات الموجودة هنا في المنطقة تبدأ توسع لأفريقيا بشكل عام، وأشوف أن هذه خطوة إيجابية، خصوصا طبعا إذا عندك يعني معرفة أو قدرة على الولوج يعني لهذه الأسواق. طبعا في نقطة هنا مرة مهمة
معاذ، مو بعيدة جنوب أفريقيا، يعني بالعادة بعيدة ويعني متطورة كاقتصاد مقارنة ببعض الدول الأفريقية اللي قاعدة تنمو وقاعدة تحسن كثير من جوانب البنية التحتية. أنا استغربت شوي لما شفت جنوب أفريقيا، فيا أنهم عندهم علاقات ولا عندهم فهم عميق للسوق من خلال فريقهم أنه يخليهم يروحون.
احتمال بعيد. كبير وهذا الشيء أيضا منعكس في طبيعة المستثمرين. كل المستثمرين في الجولة هذه هم صناديق عالمية وموجودة يعني في عدة دول، لكن ولا واحد منها صندوق إماراتي بحت أو سعودي بحت. وهذا اللي لفت انتباهي أن أحد أهم المستثمرين في الجولة كان صندوق Endeavor Catalyst، اللي هو الصندوق التابع لمنظمة Endeavor الغير ربحية لدعم رواد الأعمال، واللي علقت على هذا الاستثمار بأنها سعيدة جدا فيه لسبب بسيط، كون أن علاقتهم ممتدة مع المؤسس، واعتبروا أن المؤسس يعني ما يعرف بالسيريال أنتربرنور أو المؤسس التسلسلي، وقالوا أن يعني علاقتنا ممتدة بشكل إيجابي مع المؤسس منذ عام 2015 لما استثمروا معاه في شركة فتشر. شركة فتشر طبعا هي شركة جمعت أكثر من 100 مليون دولار، وبعدين قبل سنة ونص تقريبا أعلنت إفلاسها وإغلاقها بشكل تام. كانت تعمل في مجال الشحن في السعودية والإمارات. فيعني صراحة إشادة لطيفة كيف أن الصندوق يدعم هذا المؤسس رغم أنه الشركة الأولى اللي أسسها واللي استثمر فيها الصندوق فشلت. هذا يدل يمكن على علاقة إيجابية جدا، وعلى تفهم لحالة الفشل وإيمان بقدرات الشخص هذا. فنتمنى له التوفيق، يعني إدريس الرفاعي مؤسس فتشر والآن مؤسس فلو 48.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
ويمكن إذا نجح النموذج يحاولون يعني ينضمون للسباق خدمة شركات في المنطقة الصراحة، لأنه واضح أنه الحلول لسه فيها مجال كبير حتى عندنا في المنطقة، والبنية التحتية قاعد تتحسن بشكل كبير. معاد ننتقل لشركة في قطاع ما نتكلم عنه بشكل كبير، ما في شركات كثيرة، شركة إيمنسا اللي تأسست عام 2016 في دبي، جمعت جولة باء بعشرين مليون دولار. الشركة يعني صار لها وقت حتى تأسست قبل طفرة أو زيادة استثمار رأس مال جريء بشكل كبير في المنطقة. شركة ركزت على قطاع الطاقة، وبشكل أخص قطع الغيار في قطاع الطاقة، وقاعدة تجيب له طريقة تصنيع ما أبغى أقول جديدة، لكن جديدة على القطاع، اللي هي الطباعة ثلاثية الأبعاد أو العمليات الصناعية محدثة. وفي وجهة نظرهم أن في كثير من القطاعات دخلت هذه التقنيات دخلت أو استخدمت هذه التقنيات، لكن قطع غيار الطاقة لسه ما دخلت بشكل كافي. والمنطقة نسبتها من السوق العالمي بحكم شركات الطاقة الكبرى في المنطقة نسبتها كبيرة جدا، تصل ل30%. فيبدو أنهم يبغون يسدون فجوة أنه لازم تروح تجيب القطعة من برا، خاصة إذا ما كانت موجودة، إن أنا أقدر أوفر لك إياها بطريقة سريعة وقد تكون حتى أقل تكلفة.
طبعاً يعني هم يعني انعكاس للمشكلة اللي ذكرتها، في حال أنت عندك مصنع أو خط إنتاج أو خط توليد للطاقة في محطة ما، في حال صار عندك أي مشكلة في شيء يسمونه يعني lead time أو الوقت المطلوب على أساس أنك تقدر تجيب القطعة هذه، فتاخذ وقت طويل، لان اغلب هذه القطع ما هي جاهزه لانها مكلفه جدا، فما حد بيصنعها ويخليها عنده في المستودع. فبالتالي الين ما تتصنع وبعدين يتم عليها اختبارات الجوده وبعدين تنشحن وتدخل مع الجمارك واوا الى اخره، فهذه العمليه تاخذ وقت. فبالتالي ما حد عنده خط انتاج يمكن قيمته مئات الملايين يقدر يخليه يتوقف ولو ساعات، فما بالك بأيام أو أشهر. فالحل اللي هذه الشركات قاعدة تسويه اليوم إنها تشتري القطع وتخليها عندها في المخازن. فكان أحد الأشياء اللي قالوها إن شركة مثل شركة الشركة السعودية للكهرباء عندهم مخزون قد يتجاوز قيمته مليار دولار من القطع، وهذه أحد أهم المشاكل اللي يبون يحلونها، إنه يخفضون قيمة المخزون بشكل كبير لهذه الشركات، لأن فعليا هي ما تحتاج هذا المخزون، هم اللي يحتاجونه إنه إذا طلبوا القطعة توصلهم بسرعة، وهذا اللي هم يحاولون يسوونه من زي ما ذكرت عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد بأنها توصلهم خلال أيام. طبعا يعني أنا ما أدري وش الله حدهم على أنه يشتغلون في هذا القطاع، لأنه واضح أنه قطاع صعب جدا 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 ومعقد، لأنه بدأوا من 2016 وتوهم يقفلون يعني أكبر أو أول جولة يعني ذات قيمة عالية، وقالوا أنه السنة الماضية دخلوا إيرادات 10 مليون دولار وأيضا حققوا الربحية، وينوون هذه السنة أنهم يضاعفون هذه الإيرادات عشان توصل وإن شاء الله أنها تتخطى 20 مليون دولار. لكن معروف أن هذه القطاعات يعني هم الآن ركزوا على قطاع الطاقة، يعني قطاعات جدا صعب الدخول إليها بسبب أنك أنت تتعامل مع لاعبين بيروقراطيين، يعني المصانع اللي تصنع القطع بيروقراطيين وبطيئين في الحركة، أيضا الشركات حقت الطاقة بشكل عام ما هي سهلة الوصول إليها والدخول في أنظمتها، وأنك تكون مورد معتمد عندها وتتجاوز كل أنظمة السلامة والاختبارات والجودة،
ومعادلة محدودة،
كلها العملية تأخذ وقت
ومحدودة. صحيح. يعني عملائك جدا محدودين، فيعني إذا ما عجبت 2-3 منهم تفرق معك أو يفرق معك مستقبل الشركة بشكل كبير جدا. لكن إذا ضبطت معك يعني نوع مختلف من المخاطر من الشركات التقنية الثانية اللي نتكلم عنها.
صحيح صحيح، إذا ضبطت يعني فأنت تتكلم عن حجم طلب وعن حجم عقود يمكن قد تكون مخيفة، وهذا اللي يبدو أنهم بدأوا اليوم يشوفون مراحل جيدة من موائمة المنتج والخدمة للسوق، لدرجة أن اليوم عندهم حتى عملاء في أمريكا، وهذا شيء جدا مشجع، وهذا يتطلب فعلا يعني الكثير من الإصرار. فتحية صراحة للفريق على إصرار ما هو سهل الوصول إليه.
وجولتهم إذا هم يقولون أنهم وصلوا للربحية، جمعوا جولات مختلفة في السابق 31 مليون تقريبا دولار، فبالتالي هذه جولة أو 20 مليون هذه إذا هم قاعدين يربحون فعلا جولة للنمو، ويبدو أنهم يبون يتوسعون للمملكة. فأعتقد إذا فعلا قدروا يدخلون ويثبتون نفسهم للعدد من الشركات اللي قاعدين نتكلم عنها، أو عدد شركات الطاقة وتوليد الطاقة وغيره، ممكن ينمون حتى بشكل أكبر معاد، لأن زي ما تكلمنا قبل شوي إذا تعديت كل الخطوات وصرت مورد معتمد وأثبت نفسك، يعني فعلا ممكن ينتقل الاعتماد حتى لو جزء من سلسلة القيمة لدى الشركات الكبيرة لك. غالبا ما حتكون بمبلغ 3-4-5 مليون دولار، بيكون أكبر بشكل سريع جدا.
طيب عبد الله، ودي أيضا نتكلم عن شركة شي إن الصينية المعروفة المختصة في تصنيع الملابس بشكل سريع، واللي سوت عملية إرباك مخيفة في هذا السوق، بعد ما شركات مثل زارا وأشباهها H&M أيضا سووا عملية إرباك في ما يعرف الآن بفاست فاشن أو الأزياء السريعة. لكن جت شي إن وقال تبغى أزياء سريعة، خليني أوريك كيف نسوي أزياء سريعة. الآن الشركة أعلنت نيتها للطرح في الأسواق الأمريكية بعد اعتكاف طويل من الشركات الصينية عن ذهاب للسوق الأمريكي، وبعد طبعا سنتين مرة على الاكتتابات الأمريكية، واللي السنة هذه راح تكون حتى أقل من السنة الماضية، وبل حتى أغلب الاكتتابات اللي صارت على الأقل في المجال التقني السنة هذه واللي غطينا بعضها مثل إنستاكارت وآرم وغيرها ما كانت إيجابية بشكل كبير، على الأقل أغلبها إما محافظ على السعر أو دون سعر الاكتتاب بمسافات بسيطة. لكن يبدو أن شي إن تراهن على عملية الطرح وأنها راح تتوجه للسوق الأمريكي. وش رأيك عبد الله بأرقامهم؟
معاد، هم لما جمعوا في مايو كان تقييمهم 66 مليار دولار، جمعوا مليارين. لكن بانخفاض.
كانوا فوق 100 قبل.
بانخفاض كبير يعني، كانوا فوق 100 زي ما ذكرت. فبالتالي بيكون ملفت نشوف نشرة الإصدار ولا نشوف كيف التقييم الحالي، لأنه أكيد نمو من جمعهم إلى اليوم. لكن ملفت أن نشوف بعض التغيرات معاذ اللي فتحوا جانب من العمليات لباعي البائعين الخارجيين أو الطرف الثالث أنهم يبيعون، استحوذوا على حصة في Forever 21 شركة معروفة، كذلك اشتروا شركة بريطانية أخرى. فيبدو أنه فيه انتقال شوي، أو ممكن الواحد يقول قاعدين يبغون يوازنون بين توفير منتجات سريعة وقد تكون أرخص على المستهلك النهائي، إلى يعني تنويع مع بعض البراندات أو العلامات التجارية اللي ممكن الناس تعرفها ومستعدة تدفع مبلغ أكبر بالاستفادة من سلسلة التوريد اللي هم سووها بأسعار منخفضة، فممكن لسه يزيدون الهوامش حقتهم. فيبدو أنه في فكرة التنويع مو بس الاستمرار على نفس الطريق. هذا طرحهم في أمريكا يعني يعتبر أكبر سوق لهم، ففيه يعني تقدر تفهم وجهة النظر، لكن كذلك المستثمرين أعتقد شهيتهم تنفتح أكبر إذا يعرفون أنها يعني المشرع هو SEC ومرتاحين شوي أكثر من ملف الطرح والشركة في السوق. لكن يظل عندهم انكشاف كبير على الصين، بطبيعة الحال انكشافهم على مصادر الإيرادات للشركة اللي أكثر من 150 دولة.
طبعا عندنا بعض الأرقام، يعني شفنا للأسف إلى الآن ما نزلت نشرة الإصدار نفسها، يعني الخبر هو تسريب لنية طرحها، فبالتالي قد نرى نشرة الإصدار في المستقبل القريب. لكن عندنا أيضا بعض الأرقام، إيرادات عام 2022 وصلت 23 مليار دولار بأرباح صافية وصلت إلى 800 مليون دولار، نسبة ربحية تقريبا 3.5%. وصرحوا أن هذه السنة في الثلاث أرباع الأولى نمت الشركة 40% عن عام 22، صراحة نسبة نمو مخيفة على يعني قاعدة ما هي بسهلة صراحة. لكن أيضا يرجع الموضوع لسالفة التقييم، يعني لو أخذنا أرباح 2022 فإحنا نتكلم على تقريبا 82 مكرر على تقييم 66 مليار، ولو أخذنا تقييم 100 مليار فاحنا نتكلم عن اكثر من ذلك. وهي في نهايه شركه ما تعتبر تقنيه، ما عندها هوامش الربحيه حقت الشركات التقنيه، فبالتالي وش المكررات الربحيه المناسبه لها؟ انا اتوقع انه ممكن يكون طرح ناجح، لكن ليس بالسعر اللي يتمنونه. حتى لو تحسنت ارباح 2023 يبقى موضوع التقييم اعتقد حساس جدا اليوم في هذه الأسواق وفي هذه الأجواء. طبعا هذا غير إذا أخذنا في عين الاعتبار موضوع الصين اللي أنت تكلمت عنه، لأنه اليوم السوق الأمريكي عانى مع العديد من الشركات الصينية اللي عانت من مشكلتين رئيسية. المشكلة الأولى مشكلة النصب والاحتيال، يعني كثير من الشركات أو بعض الشركات زورت قوائمها المالية، من أهمهم شركة لاكن كوفي اللي كانت تنافس ستاربكس واللي طاح سهمها أكثر من 99.9% بسبب أن الرئيس التنفيذي والرئيس المالي كانوا قاعدين يزورون الأرقام حقتهم. فهذا يعني سوى عملية شك في جودة الشركات الصينية عند المستثمر في الأسواق الأجنبية. أيضا عندنا نوع ثاني، الشركات اللي تضررت من بعض القرارات الحكومية في الصين مثل شركة ديدي واللي أوبر تملك فيها حصة جيدة واللي طرحت عام 2021 وبعدين تم سحبها من السوق بعد 11 شهر بسبب ضغوطات عليها وقتها، بعد ما الحكومة الصينية قررت يعني حزمة من القرارات واللي كبحت جماح الكثير من الشركات التقنية في الصين. فيعني دائما في مخاطرة في الاستثمار بالشركات الصينية، لأنه في عوامل خارجية غير عوامل السوق وغير عوامل المنافسة.
في كذلك معاد السؤال على شهية الصرف على الملابس للأفراد الفترة القادمة، خصوصا لما نشوف على سبيل المثال في السوق الأمريكي مستوى القروض الشخصية وين واصل، وكذلك عدم وضوح الوضع الاقتصادي العام القادم. فبالتالي يعني ممكن التقييم يكون أو ينضغط بشكل أكبر لتوقعات نمو السنة سنتين الجاية اللي بتأثر بشكل كبير على التقييم الطرح، لكن ممكن كذلك تتعافى في فترات لاحقة إنهم يشوفون والله في عودة للشراء بشكل كبير. أعتقد السؤال الأكبر لشيء اللي هو هل الميزة التنافسية اللي عندهم السرعة وسلاسل التوريد وفهم احتياجات ورغبات المشترين بشكل سريع وتغيير حتى وش ينتجون فعلا ميزة تنافسية ممكن يحمونها في المستقبل، ولا هل هي ميزة تنافسية في شركات ثانية تقدر كذلك تتعلم منهم وتقوم بتنفيذها؟ يعني إذا على سبيل المثال إذا زارا قدرت تستفيد من 3-4 أشياء اللي شيئين قاعد تسويها في عملية التصنيع، في سلسلة التوريد، في الفهم الأسرع لرغبات أو أذواق المستفيدين، أعتقد التوجه لشيئين على سبيل المثال مقارنة بالعلامات التجارية الثانية بقل، بالتالي بيأثر على نموهم حتى لو القاعدة ثابتة، مقارنة بلا والله لو كانت فعلا صعبة وزي ما تقول سر أو صعب تقليده يعني بشكل عام، بالتالي لسه النمو بيستمر لأن القيمة المضافة السرعة والسعر الأقل وفعلا المنتج اللي بالضبط اللي أرغب فيه كمستهلك، هذه أشياء ما حتتغير لا في المستقبل القريب ولا البعيد. فأعتقد هذا جانب مهم لأنه إرباكهم كان في نموذج العمل وليس في المنتج، فبالتالي أنهم يعني يكون صعب تقليده ولا يقدرون يستمرون في تطوير نموذج العمل المتفوق بشكل مستمر.
عبد الله، في بعض المتابعين قالوا يا أخي وش فيكم آخر كم حلقة يعني طمرت وسالفة المقترحات اللي في النهاية، فما أدري صراحة ليش طمرناها، يمكن قررنا بس كذا نخفف، لكن على الأقل خلينا نحاول هالأسبوع نعطي بعض المقترحات. عندك شيء ودك تقترحه؟
أنا معاذ يمكن أقترح حلقة سوالف بيزنس مع مؤسس The Chefs، أعتقد تكلم بإسهاب عن العمليتين اللي كان فيها محاولة الاستحواذ على The Chefs وما صارت، وأعتقد كان المؤسس ما قصر يعني شفاف في التحديات والرحلة اللي خاضها، طبعا غير نتكلم عن التطبيق نفسه، فاستمتعت بالحلقة الصراحة.
أنا صراحة ودي أقترح مقابلة إيلون ماسك في ديل سامت مع أندرو سوركن. صراحة شوف يعني إيلون ماسك عنده مقابلات كثيرة ومو كلها أحرص أني أشوفها، لكن أندرو سوركن صراحة واللي هو يعمل في سي ام بي سي وأيضا في نيويورك تايمز، صراحة مرة تعجبني مقابلاته، دائما عنده قدرة على طرح الأسئلة المناسبة للشخص المناسب، ويقدر يطلع أشياء. يمكن يعني إيلون ماسك طلع قبل أسبوعين مع لكس، ولكس دائما يسلك له لأنه يحبه، لكن أندرو
لكس يحب الجميع معاد، دائما يقول أهم شيء الحب في الحياة يعني يحب كل حد.
صحيح، لكن مقابلته مع أندرو اللي كانت يمكن ساعة ونص، طبعاً بعض المقاطع انتشرت منها، خصوصاً كان يقول إن غير مهتم بأي أحد ما يبغى يعلن على المنصة. طبعاً تعبير غير مهتم قد يكون ألطف تعبير أقدر أني أستخدمه، لكن بشكل عام يبدو أنه بديت أنا أسمعها وعجبتني جداً وناوي أكملها. فهذا اقتراحي. عبد الله، أسعد بالحديث معك دائما وأبدا، وأشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية معاذ، شكرا، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير محمد الديني، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيميم، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.